قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد هو الأول في هذا الأسبوع عبر شاشتكم الرسالة. ها هو برنامجكم يستفتونك، يرحب بكم وبمتابعتكم ويشرف بها دوما عبر دقائق هذه الحلقة وهذا اللقاء وكل لقاء. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل كالمعتاد في مطلع كل لقاء بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا مأجورا الإفتاء، ومن قبل ذلك التكرم بالتوضيح والبيان لموضوع هذا الحلقة. أرحب بصاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة. أهلا بكم صاحب المعالي.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. أهلا بشيخنا، أهلا بكم وبأسئلتكم ومتابعتكم. نزولا عند رغبة الكثيرين، بدأت موضوعات الحج ربما من الأربعاء الماضي بشيء يسير عن معنى الحج وحكمه، الحديث يتراب ويتسق صح الفضيلة مشاهدي الكرام حول موضوعات الحج. الناس صح الفضيلة يصدرون في حجهم من بيوتهم فيمرون بالمواقيت المكانية، يمرون بها في أشهر الحج لأداء الحج والعمرة. صح الفضيلة، ماذا يمكن أن يقال لهم وهم يقبلون على هؤلاء على هذه المواقيت؟ المرأة بالذات صح الفضيلة ما يعتورها أو ما يعتورها، وكذلك المريض من ربما يعني ظروف تمنعهم من إتمام حجهم، ماذا عن اشتراطهم وحكم اشتراطهم وكيف يقولون؟ تفضل صح الفضيلة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فريضة وركن من أركان دين الإسلام.
الحمد لله.
وقد جعل الله جل وعلا له مقدمات يبتدأ منها، هذه المقدمات هي الإحرام. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات،
الله،
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله الحج أشهر معلومات فيه تحديد المواقيت الزمانية للحج، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. ومعنى ذلك أنه لا يحرم الإنسان بالحج إلا في هذه الأشهر، وكذلك إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج وحج في نفس السنة بدون أن يرجع إلى بلده فإنه يكون متمتعا. أما إذا اعتمر في شعبان أو في رمضان وحج في نفس السنة فإنه لا يكون متمتعا. إذن هذا معنى كون هذه الأيام هي أشهر الحج. هناك مواقيت زمانية مكانية للحج، وهي خمسة مواقيت: أولها ذو الحليفة لأهل المدينة، وثانيها الجحفة وهي بقرب رابغ لأهل مصر والشام، وثالثها قرن المنازل لأهل نجد ويسمى الآن وادي محرم أو السيل، ورابعها وادي يلملم لأهل اليمن، وخامسها ذات عرق لأهل العراق. هذه خمسة مواقيت. ومن فضل الله عز وجل أن هيأ من يقوم بالعناية بهذه المواقيت وتهيئتها وترتيبها وتهيئة المياه فيها، ليتمكن قاصد الإحرام من أداء نسكهم على أكمل الوجوه. فقامت الدولة السعودية ببناء المساجد العظيمة في هذه المواقيت. هذه المواقيت إذا قدم الإنسان عليها يستحب ألا يحرم قبلها، ليس من السنة أن يحرم الإنسان قبل قدومه لهذه المواقيت.
عفوا، الإحرام المراد به صلى الله عليه وسلم؟
الإحرام يراد به أن يكون عند الإنسان نية للدخول في النسك في الحال بحيث يمتنع عن المحظورات، هذا هو المراد بالإحرام. ليس المراد بالإحرام لبس الملابس التي يلبسها الحجاج والمعتمرون من الرداء والإزار. فبعض الناس مثلا يكون في المغرب فيستحم في المغرب ويلبس الرداء والإزار ثم لا ينوي إلا في الميقات، فمثل هذا يقال بأنه لم يحرم إلا في الميقات. الإحرام من الميقات قد يكون الإنسان لا يمر بالميقات لكونه يمر بطريق بحذاء هذه المواقيت، إما ركاب السفن وإما ركاب الطائرات وإما الذين يقدمون على طرق برية لا تمر بهذه المواقيت، فهؤلاء إذا حاذوا الميقات فإنهم يلبون بالحج والعمرة ويحرمون في أثناء وجودهم في الجو. إذا تقرر هذا فإن ماذا يفعل مريد النسك؟ يفعل مريد النسك أولا يستحب له أن يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل في الميقات. ولو قدر أن الإنسان أو أن المرأة حائض، أن المرأة حائض أو نفساء، فإنه يستحب لها الاغتسال أيضا كما يستحب لغيرها من مريدي النسك. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذه المواقيت وهو يريد النسك، إذا كان يريد الحج والعمرة فلا يجوز له تجاوز هذه المواقيت، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، والفقهاء يقولون بأن من تجاوز الميقات فأحرم من دون المواقيت فإنه يجب عليه دم يذبحه في مكة ويطعمه مساكين مكة.
صحيح. سؤال هنا صح الفضيلة، من تهيأ بلبس الرداء والإزار والمرأة كذلك بلبس اللباس الذي تنويها أن يكون أو هو لباس العمرة والحج، فمروا بالميقات، هل يلزمهم أن يترجلوا من سيارتهم حتى يقفوا بالميقات ولو شيئا يسيرا، أو أنهم ينونهم في الطريق وكذا الحال من كان في الطائرة؟
نعم، بالنسبة لي من مر بالمواقيت لا يلزمه أن ينزل بالميقات، ويكفيه أن ينوي ويلبي إذا مر بجوار المسجد أو إذا قطع الوادي الذي هو الميقات. المواقيت أودية، فإذا قطع الإنسان الوادي شرع له حينئذ أن ينوي الدخول في النسك ولو كان على سيارته. وإن كان المستحب أن ينزل المرء ويغتسل ويستحب له أن يصلي في المواقيت، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة العصر، فإذا أحرم الإنسان بعد فريضة من الفرائض أو أحرم بعد سنة وضوء أو سنة تحية المسجد فإن هذا أفضل وأولى. هل للإحرام سنة تخصه؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أن للإحرام سنة تخصه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد رأيت في المنام قائلا يقول لي صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره، وقل حجة في عمره. من الأمور التي قد يفعلها بعض الحجيج الأخذ من شعورهم الزائدة والأخذ من أظفارهم، وهذا من الأمور المباحة يفعلها الإنسان لأن لا يحتاج لذلك في أثناء الإحرام، لأن المحرم يجتنب الأخذ من أظفاره والأخذ من شعره. يتجرد الإنسان بعد ذلك من المخيط، والرجل يتجرد من المخيط ولا يضع على رأسه شيئا، لا يغطي الرأس. إذا تجرد من المخيط شرع له أن يلبس إزارا ورداء، هذا الإزار والرداء يكونان على بدن الرجل. أما المرأة فإنها تحرم بأي ثوب ليس فيه زينة، وليس للإحرام بالنسبة للنساء ملابس خاصة، فإذا أحرمت المرأة بأي ثوب وبأي لون أجزاءها. بعض النساء قد تعتقد أن اللون الأبيض أو اللون الأسود أو اللون الأخضر أنه أفضل، وهذه اعتقادات ليست بصحيحة، إنما تلبس المرأة ما يقابلها مما ليس فيه زينة. عند الميقات يشرع لمن خشي عدم إكمال حجة لسبب من الأسباب يشرع له أن يشترط بأن يقول فإن حبسني حابس فمحلي، يعني فيجوز لي أن أتحلل حيث حبستني، يعني حيث وجد الحبس. وإذا اشترط الإنسان فعرض له عارض، سواء في عارض صحي أو عارض أمني أو غير ذلك، ومنعه من إكمال مناسك الحج، جاز له أن يخلع الإحرام وليس عليه فدية ولا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير اشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك ما اشترطت على ربك. والقول بأن الاشتراط ينفع هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، والصواب أن الاشتراط نافع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره لبعض الصحابة رضوان الله عليهم. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فمن تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه مخطئ. بعض الناس قد لا يحصل على تصريح الحج فلا يحرم إلا بعد نقط التفتيش، وهذا فيه محاذير مختلفة. أولها أن من فعل ذلك فقد خالف الشريعة التي جاءت بوضع المواقيت وبجعل الإحرام منها، وثانيا هو فيه مخالفة لولي الأمر الذي أمر بأن لا يحج إنسان إلا من الميقات، وثالثا فيه أن من تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يجب عليه دم يذبحه في مكة دون ويطعمه مساكين مكة. والإنسان في هذه المواطن قدم ليحوز الأجر لا ليكون عليه الإثم.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم في أخذ اتصالات جديدة معنا في هذه الحلقة، وهي الأولى. معي اتصال كريم من أختي حواء من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نكلم الشيخ؟
اسمعك تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا يا شيخ قبل فترة ظلمت شخصا وبعدها طلبت منه أن يسامحني، فقال لي أنا سامحتك وأنت من ذنبي كما ولدتك أمك، يعني عفوت عنك وسامحتك من قلبي وربي شاهد علي. ولكن عندما حدثته في هذا الموضوع، يعني عندما طلبت منه أن يسامحني، قد صار يعني قد تعصب، يعني يا شيخ فهمتني؟
طيب
ما معنى أثناء الكلام تعصب،
يعني غضب.
نعم.
طلبت فيه مرة أخرى.
إيه، لكن السبب للتعصب هو لم يكن ذلك الموضوع، إنما قال لي أنا لما سألته أنت ليش زعلان، قال لي أنا تعصبت لأنك أنت متعصبة، ويعني لأنك أنت مش مرتاحة من الموضوع هذا، بس قال لي أنا سامحتك. فيا شيخ أنا تعبانة، أحس إن هل هذا يعني التعصب الذي تعصب هل يؤثر في توبتي أو توبتي صحيحة؟
طيب سؤال ثاني أختي الكريمة.
يعني واضح السؤال.
واضح السؤال، هل من سؤال آخر؟
السؤال الثاني، ما الفرق، ما معنى سجدة السهو وسجدة الشكر؟
طيب.
يعني
شكرا لك.
السلام عليكم.
معي أختي الكريمة مها من السعودية، مع اعتذار على التأخر، تفضلي.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
اختصار أذنتي، الأول.
السؤال الأول، هل يجوز الإحرام بالتنورة وعباءة الكتف؟
أيوة.
والسؤال الثاني، هل المسح بالوضوء يشمل جميع الرأس، وهل يعني إذا مسحته وراء رجعه إلى الإمام؟
هذا للمرأة. للمرأة.
أيوة.
طيب. سؤال ثالث.
لا شكرا.
شكرا لك. معي أبو محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
لو يسأل الشيخ جزاك الله خير.
يسمعك الشيخ، تفضل.
عندي سؤالين.
الأول
في البيوع.
تفضل.
أنا قصد سيارات.
أيوة.
يأتيني الشخص يقول أبغى سيارة مثلا بمبلغ 50,000.
أيوة.
أروح للمعرض أحجزها بورقة بسند قصد للسيارة.
أيوة.
وعينها واتفقنا وياه وأعطيه السند. هو يروح المعرض يطلعها ويبيعها على المعرض. هل هذا فيها شيء أو لا؟
أنت متفق مع المعرض أنك يعني أنهم يشترون من من تبيع لهم؟
لا لا ما أتفق معهم.
آه لكن هو عادة من يشتري منك يبيع على المعرض.
أي عادة اللي يشتري مني يبيع على المعرض.
طيب سيفصل الشيخ الصورة واضحة. هل من سؤال آخر؟
أي عندي سؤال آخر.
تفضل.
أنا عندي مبلغ نبغى نبني فيه مسجد للوالد.
أيوة.
وإحنا قائمين ببناء المسجد لكن أحيانا يأتون الناس يبغون قرضة حسنة بحيث يردونها بعد شهر شهرين وأعطيهم بعدين يردونها. هل في ذا شيء أو لا؟
هل الوالد يوافق على هذا القرض؟
الوالد متوفى وإحنا مجموعة متفقين نبني بالمبلغ هذا مسجد.
طيب أنتم كلكم متوافقون على إعطاء القرض حسن لمن أراد؟
أنا الوكيل أنا بس إني يعني أخاف إنه يعني حاسه مرد يعني أنا متكفل إني أرجعها يعني ما عندي إشكالية. بس هل هذه تعتبر يعني صدقة له إحنا قربة حسنة أفك قربة حد فيها ورجعها أو ما يجوز الشيء هذا؟
طيب شكرا لك أخي أبا محمد، غفر الله لوالديكم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وسائر الموتى المسلمين. إذا أعود إليكم أحسن إليكم حتى أتم ما ذكرتم أن المواقيت الزمانية معروفة، هي ذكرتم شوال وذي القعدة وعلى العشر الأول من ذي الحجة، من أراد الحج فلينوي الحج فيها ولينويه إذا حاز المواقيت، ويشترط أيضا إذا خشي على نفسه رجل أكان أو امرأة. رأيتم صاحب الوضيع إن لم يخش على نفسه ثم النية هل تكون باللفظ؟
بالنسبة لنية الدخول في النسك أصلها يكون في القلب، ويستحب أن يقارنها التلبية، فالتلبية من المستحبات.
هل من مثال عملي صحيح؟ مثال يعني
مثال ذلك إذا أراد الإنسان أن جاء في الميقات نوى بقلبه الدخول في النسك الآن أصبح الآن محرما،
طيب
يستحب له أن يلبي بنوع النسك الذي سيقدم عليه. الأنساك على ثلاثة أنواع.
طيب.
نوع الأول حج لوحده فيقول لبيك اللهم حجا،
يتلفظ هكذا.
نعم يستحب له، هذه تلبية ليست تلفظ بالنية.
يستحب يعني سنة فعلها مصطفى. نعم.
يستحب للإنسان أن يفعله لا يجب عليه. إذن النوع الأول من أنواع الأنساك الإفراد والمراد به الحج وحده، ويقول من قصده لبيك اللهم حجا. النوع الثاني التمتع، بأن يعتمر الإنسان ثم يتحلل ثم يحرم للحج مرة أخرى ويقول فيه لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. والنوع الثالث من أنواع النسك القران، والمراد به الجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، ويقول الحاج المريد للقران لبيك اللهم عمرة في حجة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجة وعمرة. ويستحب له بعد ذلك أن يكثر من أنواع التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب أيضا للناس أن يكرروا هذه التلبية مرات متعددة. الرجال يستحب لهم الجهر بها، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج الثج والعج، الثج والعج المراد بذلك ذبح الهدي ورفع الصوت بالذكر. وأما النساء فإنهم لا يرفعون الصوت بالتلبية، إنما تسمع المرأة نفسها وتسمع رفيقتها.
هل يلبون جماعيا؟
التلبية تكون بالإفراد، كل إنسان يلبي وحده، ولا يحسن أن يلبي الجماعة مرة واحدة، أنا ألبي وأنت تلبي والثالث يلبي، ولا نقوم بوضع تلبية جماعية، بل كل إنسان يلبي وحده.
لو توافقوا بعضهم لا بأس.
إذا قصدوا أن يلبوا في وقت واحد يكون هذا الفعل مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. يبدو أن الحديث يترى، لكن أعد المشاهد الكريم ومشاهد الكريمة في أن نمد الحديث في هذا الشأن بالذات، ونستقبل أيضا أسئلتكم فيه في حلقات القادمة غدا وبعد غد وبعده بإذن الله، حتى يعني نهاية الأيام التي يأتيكم في هذا البرنامج لتوقفه المعتاد في عيد الأضحى المبارك. أختنا الكريمة حواء من ليبيا صاحب الفضيلة بدأ من سؤالها أنها يعني عندها نوع تردد وشك ووسوسة، هي تقول صار بيني وبين شخص قضية ويبدو أنها ظلمته ثم تحللت منه، فيبدو أن تحللها منه يعني أغضبه، تقول هل هذا الغضب منه؟ يعني هو يقول لا خلاص أنا سامحتك ولكنه قاله غضبان، كيف تنصحنا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن كان وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه. فحينئذ إذا تحلل الظالم من المظلوم وعفى عنه وتجاوز عنه فلعل هذا يكفي، ولكن ينبغي أن يلاحظ أن مثل هذا لابد أن يكون برغبة ورضا وعدم إكراه هذا التحلل. وإذا شك الإنسان في صدور هذا التحلل من الشخص بدون هذه الصفات فيستحب له أن يحسن إلى المظلوم بأنواع الإحسان، إما بالثناء عليه وإما بتقديم الهدايا إليه وإما بالقيام ببعض شؤونه ونحو ذلك، فإن الله جل وعلا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم. الحمد لله. سؤال أختي حواء من ليبيا الثاني عن سجود السهو وسجود السكر، يبدو لأنها استشكلت فيهما صفتهما والواجب فيهما من وضوء ونحوه.
سبب سجود السهو هو الشك في الصلاة أو الزيادة أو النقص فيها خطأ، هذا هو السبب في سجود السهو. وسجود السهو يشرع أن يكون داخل الصلاة، وهو سجدتان، وهو سجدتان تابعة للصلاة يسلم بعدها،
تكون في الصلاة أو تكون بعدها السلام أيضا لا بأس،
تكون بسبب من أسباب وجود الصلاة
الحمد لله.
وقد يكون سجود السهو قبل السلام وقد يكون بعد السلام، وكلاهما يقال عنه سجود في الصلاة
الحمد لله.
وأسبابه كما تقدم زيادة أو نقص أو شك. أما سجود الشكر فإنه سجود مجرد ليس معه صلاة، وسببه وجود تجدد نعمة، فإذا تجدد عند الإنسان نعمة غير معتادة فإنه يشرع له أن يسجد سجدة واحدة للشكر وليست مقارنة للصلاة، هذا هو الفرق بين سجدة السهو وسجدة الشكر. فسجدة السهو سجدتان وسجدة الشكر سجدة، سجدة السهو سببها الزيادة أو النقص أو الشك في الصلاة، وسجدة الشكر سببها تجدد نعمة. سجدة السهو تكون في داخل الصلاة، وسجدة الشكر تكون وحدها مجردة. إذن هذه شيء من الفروق بين هاتين النوعين من أنواع السجود.
بالنسبة لما يقال في السجود في كليهما ثم الوضوء أحسن في الشكر.
أما بالنسبة لسجود السهو فهو داخل الصلاة وبالتالي لا بد من وجود الوضوء معه، وأما بالنسبة لسجود الشكر فموطن خلاف بين الفقهاء هل يشترط له الطهارة أو لا يشترط، فطائفة تقول باشتراطه كما هو مذهب أحمد وجماعات من أهل العلم، وطائفة يقولون بعدم اشتراطه، وإن كنا نميل إلى القول بعدم الاشتراط لكن هناك قول فقهي معتبر، وحينئذ كون الإنسان يتوضأ قبل أن يسجد يكون أولى به وأحسن. أما ماذا يقول في داخل السجود فإنه يسبح ثلاثا، يقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم.
الحمد لله. مها من السعودية لها سؤالان، سؤاله الأول عن إحرام المرأة في التنورة ولبسها أيضا لعباءة التي على الكتف.
المرأة المسلمة حريصة على التستر وعدم إبراز شيء من أجزاء جسدها خصوصا في الإحرام، فإذا كان لباس المرأة سيظهر كتفيها ويبرزها أو يبرز صدرها تجنبته. نعم.
صحيحكم. بالنسبة للمسح على الرأس كله للمرأة في الوضوء ملزوم به يعني شعرها كله أو رأسها فقط؟
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأرجح من أقوال أهل العلم أن المراد برؤوسكم مسح جميع الرأس بحيث لا يترك منه شيء. ومن هنا فإن المرأة يجب عليها عند الوضوء أن تمسح جميع رأسها، أما الشعر المسترسل الذي يتجاوز حدود الرأس فإنه لا يجب عليها مسحه ولا يستحب مسحه، إنما تقتصر على مسح ذات الرأس، الشعر المحاذي للرأس. والمستحب أن تكون هناك مسحتان، الواجب تعميم الرأس بالمسح بمسحة واحدة، ويستحب للمرء إذا مسح من مقدمة رأسه إلى أسفله أن يعيده مرة أخرى، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. فقد نقل عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مسح رأسه، ابتدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم رد يديه إلى مقدم رأسه. نعم.
أحسن الله إليكم. إذن المرأة لا يعني تنظر أو يعني يهمها كثيرا ما استرسل من شعرها على كتفها أو ظهرها، إنما تمسح الرأس وما عليه فقط من شعرات. أحسن الله إليكم. بالنسبة لسؤالي الأخت الكريمة عن التنورة للمرأة، ذكرني سؤاله أن أذنتم بسؤال يعني يسأل عن كثيرا خاصة في رسائل السمس ذكرته الآن. ما انتشر من بعض الإحرامات التي هي على هيئة تنورة المرأة يكون عليها مغلق بمطاط وأسفلها متصل بخياطة أو نحوها، ما القول الصحيح فيها؟
الذي نراه ويراه أكثر فقهاء العصر ومنهم أبرز علماء هذا الزمان يرون أنه لا يجوز لبس مثل هذا اللباس بالنسبة للمحرم، والسبب في ذلك أنه مخيط على قدر العضو فيما يتعلق بالبطن، ومن هنا فإنه لا يصح للمحرم أن يلبسه.
صلاحكم. أبو محمد من السعودية يسأل عن البيوع بالتقسيط، يقول: أنا أبيع بالتقسيط، أتفق بوعد يبدو لي مبدئي بينه وبين العميل الذي يريد شراء سيارته، يأخذ منه مواصفات السيارة التي يريدها ثم يذهب إلى معرض هو قد اتفق هوية على شراء هذه السيارة يعني يبدو لي شرط بخيار شرط أن يعيد إليه أن يعيد إليه المبلغ في حال لم تبع سيارة. يشتري هذا العميل سيارة من أخينا أبي محمد ثم يعمد هذا المشتري إلى بيعها على المعرض، هذه الصورة ما حكمها في الشريعة الإسلامية؟
الذي يظهر لي المنع من هذه الصورة، فهي أنواع نوع من أنواع بيع العينة التي ورد في الحديث النهي عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالسيارة الواحدة تدور بين المعرض إلى المشتري إلى البائع مرات عديدة، تجدها في اليوم الواحد تباع 5 مرات 6 مرات، ليست السيارة مقصودة وإنما المقصود المال الذي يحصله الإنسان. صحيح. ومن هنا نقول: لا، إذا اشترى الإنسان السلعة بثمن مؤجل فلا يجوز له أن يبيع السلعة على بائعها ولا على موزع له أو وكيل له ولا يوكله في بيعها لئلا يكون من التورق المنظم. ولذلك مثل هذه المعاملة الذي يظهر لي أنه ينتهى عنها ويطلب من المعرض ألا يشتريها ويبيعها لشخص أجنبي. نعم.
أحسن عليكم. ثمة اتصالات أذنتم بأخذها، أذن أيضا المشاهدون. أختي الكريمة مرزوقة من السعودية، تفضلي. أختي مرزوقة من السعودية تفضلي.
السؤال الأول، السؤال الأول
تفضلي.
ما حكم الحج؟ وعليه القضاء أكثر من 15 يوما.
قضاء رمضان ها؟ أختي مرزوقة. طيب السؤال الثاني. أختي إيمان من العراق تفضلي. أختي إيمان من العراق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أسئلة خاصة، ممكن رقم الشيخ الخاص؟
طيب الرقم عند الأخوة في كنترول، هل ثمة سؤال عام ممكن أن يطرح على الملأ؟
ممكن رقم الشيخ الخاص؟
طيب ممكن، لكن هل من سؤال آخر غير الأسئلة الخاصة؟ طيب الأخوة في كنترول يعتنوا بأختنا. طيب معنا أيضا أخت كريمة أم فراج من السعودية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. إذا وصى الإنسان ميت وصى حي ليضحي عنه، هل هذا الحي يمسك عن شعره وعن أظفاره؟
المال المتوفى له مال يوصي
به، المتوفى له مال ومصي ولده، هل الولد هذا يمسك عن أظفاره وشعره طيلة العشر؟
طيب سؤال آخر أختي الكريمة.
السؤال الثاني، إذا حرمة ماتت ومصية مثلا تقول كل سنة من عيالي كل واحد عليها ضحيتي، العيال هذا كلهم ماتوا، فهل يعني عيالها يحطونها مع ضحيتهم، يعني الأحفاد يحطونها مع ضحية أبوانهم اللي وصوهم؟ واضح السؤال؟
يعني الآباء أيضا وصوا أحفادهم أبنائهم.
أيه؟
اللي هم أحفاد المرأة هذه.
أحفاد المرأة وهي ماتت وكانت تمصي عيالها والعيال ماتوا.
طيب
واضح السؤال؟
يعني هل يلزم هؤلاء الأحفاد التنفيذ الوصية
ولا يحطونها مع ضحية أبوانهم؟
سيوجه الشيخ بشكل عام، السؤال نأخذه بشكل عام لأن ثمة التفاصيل إن شاء الله يدركها الجميع ويسأل عنها كثير.
الله يجزاك خير. السؤال
السؤال الثالث
بالإجلال، الجلال الخفيف.
لو تعيدين السؤال انقطع أول الصوت. أيوة
الله يبارك فيك. أنا أقول الجلال الخفيف الحرمة إذا صلت فيه الشرشة حق الصلاة.
أيوة
إذا كان خفيف يعني بي شيء بسيط من البشرة يبطل الصلاة ولا لازم جلال متين؟
طيب سيفصل.
بارك الله فيك.
شكرا لك. معي أختي الكريمة أم محمد من الكويت تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياكي.
الله يسلمك. الله يسلمك. عندي سؤال، إنه إذا المرأة المرضع ممكن تقرأ قرآن هي وترضع ما عليها شيء؟
طيب
هذا أول سؤال.
طيب
والسؤال الثاني، الله أكرمني بالحج السنة الماضية أنا وزوجي، كنت حامل ولا أعلم، وكمان زوجي هو مريض ضغط، فكان في شوي من العصبية بموسم الحج، فهذا يعتبر من الفسوق الذي ذكر في الحديث؟ وهل حجة صحيحة تكون؟
إن شاء الله سيفصل شيخنا. شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. شكرا لإخوة الكنترول. صحيح الفضيلة، نعود إلى سؤال أخينا أبي محمد عن السيارة واشترائها. رأيتم صحيح الفضيلة لو عمد أبو محمد مثلا في اقتراح أقترح عليه بصورة جديدة ولعلكم تفتون فيها أبو محمد والمسلمين جميعا، لو عمد أبو محمد على إلى هذا الذي يشتري سيارة العميد، قال له أنا سأتملك هذه السيارة وأخرجها إذا وافق على إتمام البيع وأسلمها لك شريطة أن لا تعود إلى هذا المعرض، ابحث عن أي معرض من آخر بع له فيه حتى يكون بيعي سليما من العيوب من
مسائل التورق. يشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة. فإذا كان البائع لا يملك السلعة لم يجوز له أن يبيعها، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا أو مأذونا له في البيع، وإذا لم يكن مالكا لم يجوز له أن يبيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فلو باع السيارة قبل أن يتملكها لم يصح حينئذ هذا العقد. الشرط الثاني أن المشتري إذا اشترى هذه السلعة فلا يجوز له أن يبيعها مرة أخرى على البائع الأول ولا على وكيل له أو موزع له ولا يوكله في بيعها. والمعرض بينه وبين هذا البائع تعامل وهو وكيل له وموزع له، ومن ثم لم يجز أن تباع السيارة عليه مرة أخرى، وإنما تباع على شخص أجنبي. الشرط الثالث ألا يشترط الدائن زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صح التورق وجاز، وإذا انتفت أو انتفى أحدها لم يجز التورق.
صحيح. الشرط الأخير أن لا يشترط الدائن زيادة في الأقساط، بمعنى أبو محمد إذا تأخر عليه هذا العميل لا يجوز له شرعا أن يزيد عليه في القيمة، ولو أن مثلا بعقد بهذا العقد نفسه، أو يعني كأنه يشترط عقدا آخر لأجل أن يعني يظهر بهذا التأخر ويستغله لصاحبه لصالحه بزيادة المال. هذا كذا زاد الحديث. طيب أبو محمد يبدو الإجابة واضحة، أنا لا أريد أن أفصل كثيرا، الناس حتى المخرج يحدثني أن ثمة اتصالات، معذرة. سؤال أبو محمد عن المسجد الذي لوالده رحمه الله، وقد كان أبقى مالا يبدو، وهو وكيل الورثة، أبقى مالا يكفي لبناء مسجد. هذا المال صح الفضيلة يبقى عند من يريد بناء المسجد مدة طويلة، رأيتم لو عمد إلى إقراض من يثق به قرضا حسنا، وتكون هذا أجر القرض الحسن لوالدهم رحمه الله.
لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال لأنه ليس ملكا له، إنما هو وكيل عليه أو ولي، ومن ثم لم يجوز له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات. ومن هنا فإنه إذا تصرف فيه فضاع المال وجب عليه ضمانه، ولا يتصرف فيه إلا بإذن المالك.
صحيح.
إما جميع المتبرعين إذا لم يخرجوه من مالهم، أو من والدهم إن كان حيا، أو من أما أن يقوم بالإقراض بدون أن يستأذن فهذا حرام ولا يجوز له، لأنه ليس له حق التصرف بهذا التصرف، إنما أعطي هذا المال من أجل أن يبني به المسجد لا من أجل أن يقرضه.
أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة السائلين أيضا. معنا أختنا الكريمة مرزوقة من السعودية، سألت سؤالا عن الحج للمسلم، والمسلم هو عليه قضاء من رمضان، هذا يبدو لي قضاء يعني يبدو من رمضان.
لا حرج على الرجل أو المرأة في أن يحج البيت ولو كان عليهما قضاء، لأنه ليس من شروط صحة الحج ألا يكون على الإنسان قضاء من رمضان. نعم.
أحسن عليكم. أم فراد من السعودية تقول وصى الميت للحي بذبح أضحية، هل من مال بقي من تركة، هل الأخذ من الشعر والأظفار يحرم على هذا الموصى؟
هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء من قديم. طائفة تقول بأنه لا يجب عليه أن يمسك، ويجوز له أن يأخذ من شعره ومن ظفره وبشرته، لأن الوكيل هنا ليس هو المضحي وإنما هو قائم مقام المضحي. وآخرون منعوا من هذا وقالوا بأن الوكيل لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته، وذلك لأنه هو المتولي فهو المضحي حقيقة. والصواب هو القول الثاني بأنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. المتوفي أيضا في سؤاله الآخر،
توفى
متوفي حرمة ثاني حرمة
المتوفات نعم
المتوفي هو الله المتوفات صح. إذن المتوفات هذه امرأة يبدو أوصت أن على يعني أضحيتها على كل سنة على واحد من أبنائها، هؤلاء الأبناء أبناء المتوفى توفوا رحمهم الله، أحفادهم هل يلزمهم القيام بوصية أبائهم تجاه جدتهم بإشراكها؟ سؤال آخر، لأن أسئلة كثيرة حول الأضحية وأيضا عن المتوفين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام والآباء والأمهات، هل للمسلم أن يذبح أضحيته يشرك فيها نفسه وأهل بيته وآباءه وأمهاته؟
نعم يجوز له ذلك ولا حرج عليه، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته وقال اللهم منك وإليك هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد، فدل هذا على جواز أن تكون الأضحية عن الأحياء وعن الأموات وأن يشرك بينهم في ذلك. وأما بالنسبة لما سأل عنه السائل أو السائلة من كون الوصية التي كانت للآباء هل تلزم الأبناء، فنقول هذا على حالين. الحال الأول إذا كان الميت قد ترك مالا، ففي هذه الحال يجب على الورثة أن يأخذوا من ثلث التركة ما يقومون به من بأدائه من الوصية. الحال الثاني إذا لم يكن قد ترك تركة فلا يجب على الورثة أن يقوموا بهذه الوصية وإنما يستحب لهم ذلك.
أحصائكم. وصورة أيضا الأوقاف، بعض الناس صاحب الوظيفة يعمد إلى وجع الأوقات أو عفوا أوقاف خيرية يصرف منها على هذه النسيكة أو الذبيحة أبناء عموما فيصرفهم هكذا.
إذا نظر الإنسان في الأوقاف وجد أن الأوقاف المجعولة على الضحايا قليلة النفع وأن الأوقاف المجعولة في غير هذا السبيل أكثر نفعا منه، فإن الأضحية مهما يكون نفعها على بيت ونحوه، لكن لو وضعت الأوقاف على ما فيه ثمرة عامة من مثل الأوقاف التي تكون على حلقات تحفيظ القرآن أو على طبع الكتب أو على نفقات المساكين أو على كفالة الأيتام أو نحو ذلك، هذه نفعها أكثر وثمرتها أعظم. ولذلك الوصية بجعل الأوقاف على هذه المنافع العامة التي يعظم نفعها، وهي أولى من جعلها على الضحايا.
أحسن الله إليكم. سأعود إلى هذا السؤال، سؤال مهم والوقفة معه أيضا جلية، أرى الناس كثيرا يهتمون بها ويهتمون أيضا بالتحجيج. أستأذنك في أخذ اتصالات. أحسن الله إليك. أختي رشا من العراق، تفضلي. أختي رشا من العراق،
تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال، أنا خرجت معهد من 4 سنوات، ممكن أعطاء المال من أجل التعيين؟
أعطاء إيش؟
المال من أجل التعيين.
من أجل التعيين.
واضح السؤال.
إيه توظف، تبي توظف ويعطونها المال على شان الوظيفة.
المال إيه حسب المال. طيب. شكرا لك يا اختي رشا. معي ايضا ابو نواف من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، اهلا بك يا ابا نواف.
الله يبارك فيك انت والشيخ الجليل. الله
الله يعطيك العافية، تفضل.
اخي العزيز، انا مقيم في السعودية، انا من اليمن.
حياك الله.
الله يسلمك العافية. الحرص بالطلاق، الله يحفظك، نحلف دائما بالطلاق. كان يقول الانسان زوجتي طالب ان انا اعمل كيان ونرجع والاسف ونعمل هذا الشيء، ولكن ليس القصد ان نطلق الزوجة، ولكن القصد الحل والاسف يعني. فهل يقع الطلاق ام ماذا؟ الله يحفظك استونا.
طيب سؤال ثاني.
سلامتك، الله يحفظك.
شكرا ابا نواف. معي اختي الكريمة امل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لدي السؤال
الاول.
الشيخ في وحدة من صاحباتي متزوجة وخانت زوجها وطلعت مع شاب وزوجها شك فيها، يوم حلفها زوجها حلفت بالله وحلفت على بنتها انها ما طلعت مع هذا الشاب، في تسأل ما هي الكفارة؟
سؤال اخر اختي امل.
شكرا
شكرا العافية. طيب نعود الى 10 دقائق صح الوضع، نعود الى اسئلة السائلين. ذكرتم صحيح القضية على الأوقاف، هنا أسئلة أيضا ذكرني حديثكم على الأوقاف، أسئلة تترى عن الحج. الكل صحيح القضية من السائلين عن يقول أريد أن أحجج عن والدي المتوفى، عن والدتي، عن جدي، عن أخي، ويدفع ربما 3,000 للحجة الواحدة وأكثر لمن يحج عنهم، وقد حجوا حجة الإسلام. التوجيه منكم صحيح القضية لهؤلاء، هذه المبالغ هل أولى أن تصرف لهؤلاء الذين يحجون ويأخذون مساحة من في عدد الحجاج، أو أن تصرف في مصارف أخرى؟
حج بيت الله الحرام عمل صالح يعظم أجره وثوابه.
الحمد لله.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن هنا فحج الإنسان لهذا البيت من أفضل الأعمال الصالحة التي يكثر ثواب الإنسان بها. لو سألنا سائل أيهما أفضل، أن نتصدق بالمال الذي ندفعه حجة لغيرنا أو أن ندفعه في الحج، لقيل إن كان هذا الحج ليس من الواجبات وقد سبق لكم الحج وكان هذا الحج من التطوع، فإن التصدق بهذا المال أرجح وأفضل على الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم على الحج عددا من الأعمال الصالحة، قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله، إلى أن ذكر حج بيت الله الحرام وفي لفظنا الحج المبرور. ومن هنا فإنه أخر الحج في مرتبة أخرى بعد بذل المال في سبيل الله جل وعلا. فالذي نراه رجحان النفقة في سبيل الله في سبل الخيرات بأنواعها، وأنه أرجح من بذله في نفقات الحج لمن سبق أن حج. أما من لم يحج قبل ذلك فإنه يحجج عنه من ماله ويجب ذلك ويتعين.
أحسن الله إليكم. السؤال أختي أم فراج الثالث من السعودية تسأل عن الشرشف أو الغطاء الذي تعمد به المرأة لصلاتها تغطي جسمها به، رأيتم إن كان خفيفا يصف نوعا ما البشرة أو لونها؟
المرأة في الصلاة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها إلا الوجه واليدين إذا لم يكن هناك رجال أجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ويجب أن يكون اللباس كثيفا لا يرى الجلد من ورائه. فإن كانت المرأة عند لبسها لهذا الجلال الخفيف تلبس ملابس تغطي جميع جسدها بما في ذلك الرأس فلا حرج عليها. أما إذا كان هذا الجلال أو هذا اللباس يبرز ما وراءه من أجزاء الجسد التي يجب تغطيتها في الصلاة فإنه لا يجوز لبسه في الصلاة، والصلاة التي تصلى على هذا النحو لا تجزئ ويجب إعادتها.
أحسن الله إليكم. الأم محمد من السعودية من الكويت عفوا تسأل عن المرأة المرضع إذا أرادت أن تقرأ القرآن حال قيامها بإرضاع ابنها أو ابنتها.
قراءة القرآن عمل صالح يؤجر العبد عليه أعظم الثواب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
الحمد لله.
ولم يرد دليل يدل على أن المرضع حال إرضاعها لأبنائها تمتنع من قراءة القرآن. ومن هنا فإن المرأة المرضع تماثل غيرها في مشروعية قراءة القرآن واستحباب قراءته ولو كانت المرأة تمسك بالمصحف. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. يبدو لي من سؤالها أيضا وسؤال كثيرين وكثيرات ممن يقدمون الحج حجة الفريضة ولأول مرة يريدون ربما البقاع، هذا الزحام هذا الاكتظاظ. هي تقول: الحج السنة الماضية حججت وأنا حامل لا أعلم، وزوجي يعاني من أمراض القلب، أصابتنا نوبة عصبية ربما من بعض المواقف، هل يعتبر حجنا فيه ما فيه؟ كيف نصنع؟
حج بيت الله الحرام يعظم حجه يعظم أجره متى كان الحج مبرورا. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هي صفات الحج المبرور؟ له صفات: الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يسلم من المعاصي وأنواع الفسوق والجدال والرفث، الرابع أن يبذل فيه الأعمال الصالحة. فحينئذ من كان قد أدى الحج وقد أداه وعمل خلاله بعض المعاصي من السباب والشتم ورفع الصوت على الآخرين وأذيتهم، فإنه حينئذ ينقص من أجره بقدر ذلك. ينقص من أجله بقدر ذلك. وينبغي أن يكون الحج مؤثرا في أخلاق الناس يجعلهم يتأدبون بالخلق الإسلامي، فيمسكون ألسنتهم فلا يتكلمون بما لا يحسن بهم الكلام به، ويمسكون جوارحهم فلا يتصرفون التصرفات المحرمة الممنوعة في الشريعة. ومن هنا فعليكم التوبة إلى الله عز وجل مما حصل منكم أثناء الحج من أذية لأنفسكم أو لغيركم.
أحسن الله إليكم. صح الفضيلة، أنا اسمح لي أن أتوجه بالتنبيه لكل من يقدم إلى الحج. أنت أخي الحاج، أختي الحاجة، ستقدمان على بلد مكتظة من الحجيج بها ما يقرب من 3 ملايين حاج. من الطبيعي أن تجد من المضايقات من العنت، ولهذا يعني صح الفضيلة يحسن بالمسلم أن والمسلم أن يصبر نفسه على وأيضا يتحمل ويوسع من باله في تحمل مثل هذه المشاق والمثيرات أيضا العصبية حتى ينال الأجر العظيم المترتب على، ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صلى الله عز وجل أن يعيد كل حاج وحاجة إلى بيته آيبا سالما من الذنوب والمعاصي. 3 أسئلة، 3 سائلين، 3 دقائق أو 3 دقائق. رشا من العراق تسأل عن إعطاء المال من أجل التعيين الوظيفي.
لا يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة للموظفين الذين يأخذون الأموال فيعينون الإنسان ويقدمونه على غيره ممن هو أحق منه بتلك الوظيفة.
أحسن الله إليكم.
قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي.
أحسن الله إليكم. أبو نواف من السعودية يقول: الحلف بالطلاق، ثم ذكر مثالا على التعليق بالطلاق.
الحلف بالطلاق حرام، ولا يجوز للإنسان أن يحلف به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
وتعليق الطلاق،
ولا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق وسيلة للتهديد أو لحث الآخرين أو منعهم. الطلاق إنما وضع في الشريعة لعلاج مشاكل تحصل في الحياة الزوجية، وليس وسيلة للتهديد أو لإلزام الآخرين بما يريد الإنسان من غيره أن يفعله.
أحسن إليكم. هل يقع سؤاله، هل يقع ولا يقع؟
إذا وقعت المسألة يسأل الإفتاء.
طيب، اسأل أبا نواف إذا وقعت أو غيرك. أنا أقف ربما وقفة يعني أقشعر منها جسدي وكثير من المشاهدين والمشاهدات. أختي أمل تسأل وتنقل يعني قصة، أرجو أن لا تكون يعني هي الشاذة وهي الوحيدة. رأيتم مثل هذا الصنيع إذا كان المسلم أو المسلمة قد ارتكب حماقة فخان زوجه مثلا أو خان أمانته، لنقل أمانته بشكل عام، ثم لما حلف حلف أنه لم يفعل ولم يصنع؟ سؤالا عاما حتى أيضا نخرج من هذه
أولا الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وشنيعة من الشنائع، وإثمها في الدنيا والآخرة، وقد قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي أن خاتمته سيئة في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر بعد ذلك من كبائر الذنوب، قال: أن تزاني حليلة جارك. وقد قال الله جل وعلا: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وتواترت النصوص بالتحذير من الزنا وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل النار فوجد الزنات في تنور أعلاه ضيق، فكلما جاءتهم النار أسفل منهم ضوضوا وصاحوا وصعدوا يريدون الخروج من هذا التنور فلا يتمكنون من ذلك، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا. ولذلك يحذر الإنسان من مقدمات الزنا، سواء كان بالاتصال المحرم أو كان بإيجاد اتصالات بالأنترنت بين الرجال والنساء، أو كان هناك اختلاط في المعاملات بين الرجال والنساء، أو كان هناك تبذل من المرأة أو غير ذلك. كل الأسباب المؤدية إلى هذه الجريمة يجتنبها الإنسان.
أحسن الله إليكم. بهذه الإجابة الضافية نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقة برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. ها هو ذا يعني يودعكم هذا البرنامج وشاكرا الله عز وجل ثم شاكرا أيضا شيخه الجليل معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشفري المشرف العام على جامعة المعرفة. شكر الله لكم.
حياك الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقك وأن يوفق كل من عمل معنا وأن يوفق المشاهدين الكرام لخيري الدنيا والآخرة.
بهذه الدعوات نصل إلى ختم هذه الحلقة وأيضا دعوات أخرى وتحية وتقدير إلى غد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.